إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، نحن في أشهر الحج التي قال فيها الحق تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه الأشهر التي جعلها الله عز وجل زمانا لحج بيته الحرام، هذا البيت الذي يتجه إليه المسلمون ويستقبلونه في صلواتهم 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، والذي فرض الله عز وجل على القادر المستطيع أن يذهب إليه مرة في العمر ويراه عيانا ويطوف به ويصلي فيه. ومن هنا اخترنا أن نتحدث اليوم عن عظمة بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل منارا للتوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين، وذلك منذ أن أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء هذا البيت العتيق، فقال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عهد الله إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن يقوم ببناء البيت وأن يطهر البيت الطهارة الحسية من القدرات والأوساخ، والطهارة المعنوية من الأصنام والأوثان. فهذه الطهارة، الطهارة معنوية، وتخليصه من الشرك وتوابعه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني المقيمين فيه لعبادة الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة إلى آخره، والركع السجود يعني المصلين. فمن حاول، إذن فالبيت هو منار للتوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، بني البيت للدلالة على توحيد الله عز وجل وليكون منارا وشعارا للتوحيد. فمن حاول أن يجلب الوثنية إلى هذا البيت ويقيمها حوله أزاله الله عز وجل من الوجود وأذاقه العذاب الأليم يوم القيامة، كما فعل بعمر بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر قصبه في النار جزاء له على ما أحدث من تغيير دين إبراهيم وتسييب السوائب للأصنام. أول من غير دين التوحيد في الجزيرة العربية بعد إبراهيم الخليل هو عمرو بن لحي هذا الذي رأى صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام إلى بيت الله الحرام وأول من سيب السوائب للأصنام. وكما فعل الله عز وجل أيضا بقريش على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام وصحابته الكرام حين فتحوا مكة ومحوا ما فيها وما حولها من الأصنام، فكان صلى الله عليه وسلم يشير إليها بأصبعه وهي تتهاوى وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن أراد بهذا البيت وقاصديه والمتعبدين فيه سوءا أذابه الله عز وجل بالعذاب كما يذوب الملح في الماء. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله لم يكتفوا بكفرهم بل زادوا صد الناس عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام الذي جعله الله عز وجل للناس سواء، يعني الناس فيه سواء لا فرق بين المقيم إقامة دائمة ولا بين الطارئ عليه والمار به سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد التفكير في الظلم فمجرد إرادة الظلم لا يعاقب الله على الإرادة إلا في البيت الحرام، على الإرادة الفاسدة إلا في البيت الحرام، فمجرد إرادة الظلم فيه موجب للعذاب، فكيف بمن أتى ومارس الظلم فيه بالفعل. ولما أراد أبرهة ملك الحبشة لما أراد هدم هذا البيت وصرف الناس عنه وجهز لذلك جيشا هائلا وفيه فيل عظيم ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في أركانها ويربطها في عنق الفيل يجرها ويلقي جدرانها جملة واحدة، وقد مر وخرج من بلده من اليمن وكان لا يمر في طريقه بقبيلة من القبائل العربية إلا دهمها وهزمها إلى أن وصل إلى أرض الحرم، فخرج أهل مكة إلى رؤوس الجبال خوفا منه. ولما تهيأ الجيش لدخول مكة وهيأوا الفيل ووجهوه نحوها برك الفيل فضربوه ليقوم فأبى ورفض وامتنع، وإذا وجهوه إلى غير مكة قام يهرول. وبينهم كذلك وبينما هم كذلك أرسل الله عز وجل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، فحلقت فوقهم ورمتهم بتلك الحجارة فهلكوا. وأنزل الله عز وجل في ذلك سورة تتلى سورة الفيل، قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يردهم خائبين خاسرين، وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني طيرا جماعات جماعات جماعة نور جماعة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يعني سجيل الطين المطبوخ فجعلهم كعصف مأكول. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم فأصبحوا ملقين على الأرض كعصف مأكول، وهو التبن الذي أكلته البهائم وراثته. وفي هذا أعظم عبرة وأكبر زاجر لمن يريد هذا البيت بسوء أن يهلكه الله عز وجل ويجعله عبرة للمعتبرين. الشريف له خصائص عظيمة وفضائل عديدة، منها أنه أول بيت وضع للناس على وجه الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أول المساجد في الأرض، أول المساجد في الأرض، فهو قبل بيت المقدس بأربعين سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما سئل أول بيت بني أول، قال البيت الحرام، ثم قيل ماذا؟ قال بيت المقدس، قيل كم بينهما؟ قال أربعون سنة. وهذا يدل على أن بيت المقدس بناه إبراهيم الخليل أيضا، لأنه كان مقيم هناك مع زوجته الأخرى. وهذا من أعظم الآيات البينات في الأرض، وهذا من أعظم الآيات البينات، كون أول مسجد في الأرض تعاقبت عليه آلاف السنين وهو باق كما وضعه الله عز وجل، منارة للتوحيد ومثابة للناس، مع الحرص الشديد من الكفار والمشركين على إزالته والقضاء عليه بكل وسيلة. ومع هذا بقي يتحدى كل عدو، ولهذا سماه الله تعالى بالبيت العتيق، البيت العتيق. قيل سمي عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط، وقيل لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح عليه السلام. وأخبر أنه مبارك، وضع للناس للذي يبكى، يعني بكى يا مكة، مباركا أول بيت. الصفة الثانية أنه مبارك أي ذو بركة، فيه بركة، وذلك لما جعل الله عز وجل في حجه والطواف به من الأجر وتكفير السيئات، وأنه تضاعف فيه الحسنات، والبركة كثرة الخير. ثم قال تعالى: وهدى للعالمين، يعني أنهم يتجهون إليه في صلاتهم، يهتدون إليه، يتجهون إليه في صلاتهم وتعبداتهم. فالمؤمنون يأتون حجاجا وعمارا، فتحصل لهم بذلك أنواع الهدايات من معرفة الله عز وجل وصلاح العقيدة والاستفادة الكثيرة من هذا، من هذا الحج. ولهذا يقول أحد المستشرقين لأصحابه لما اجتمعوا ليخططوا لإضلال المسلمين، قال لهم: لا تطمعوا في إضلالهم، ما بقي لهم هذا المصحف وهذه الكعبة. وقوله تعالى: فيه آيات بينات، يعني فيه دلالات واضحات على التوحيد، توحيد الله عز وجل من الركن والمقام والصفا والمروة والمشاعر كلها. وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني أن الله عز وجل جعل حول هذا البيت حرما، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. حتى في وقت الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء حتى يخرج من هذا الحرم. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حتى إن الصيد فيه لا يقتل ولا ينفر من أوكاره وعشاشه، ولا يقطع شجره ولا يقلع حشيشه، كل ذلك احتراما لهذا الحرم ولهذا البيت العتيق. ومن خصائص هذا البيت أنه لا يشرع الطواف بغيره على وجه الأرض، فلا يشرع أبدا أن يطاف بالقبور والأضرحة والأشجار والأحجار. فمن اعتقد أنه يشرع الطواف بغير البيت فهو قد ضل طريق الإسلام واعتقد ما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله. ومن خصائص هذا البيت أن الله تعالى أوجب على الأمة كلها حجه كل عام، وأوجب على الأفراد حجه مرة في العمر مع الاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحجه على المجموع فرض كفاية كل عام، وحجه على الأفراد فرض عين مرة في العمر مع الاستطاعة، يعني أنه لا بد أن يحج البيت في كل مرة، لا بد أن يقام الحج ولا بد أن يقام موسم الحج. هذا بالنسبة لمجموع الأمة. أما بالنسبة للأفراد فهو يجب مرة واحدة كما هو معروف. وإنما شرع الله عز وجل للناس الحج إلى بيته ليشهدوا منافع لهم، لا لحاجة به سبحانه إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه. فالمصلحة كلها ترجع إلى القاصد وإلى الحاج، لأنه هو الذي ينتفع وأن المنفعة مقصورة عليه. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى بيان شرعية حج هذا البيت بذكر محاسنه ليرغب الناس في قصده والإتيان إليه، ولهذا أقبلت قلوب العباد إليه حبا وشوقا إلى رؤيته. ولهذا قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني يتوبون ويرجعون إليه كل عام من جميع الأقطار، ولا يقضون فيه وطرا، لا يشبعون منه، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها، ولا بيت يشرع الطواف حوله إلا المسجد الحرام والبيت العتيق. فأفضل بقاع الأرض هو المسجد الحرام، وأفضل بيت على وجه الأرض هو الكعبة المشرفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فالحمد لله الذي جعل المسلمين هذا البيت العظيم الذي تقر به أعينهم وتحط بزيارته والطواف به والصلاة عنده أوزارهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاشكروا الله أيها المسلمون على نعمته، واسألوه أن يعمكم بواسع رحمته، إنه أهل ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من علامات الساعة الكبرى، من علامة الساعة الكبرى هدم الكعبة المشرفة على يد رجل من الحبشة سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو السويقتين. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين بهذه الصفة وبالتصغير لصغر ساقيه، سويقتين يعني صغير الساقين. ومعلوم أن عامة الحبشة، لأن هذا من الحبشة، عامة الحبشة في أسويقتهم دقة وضعف، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا، فذكر أنه أسود اللون وأنه بعيد ما بين الرجلين، ووصفه بأنه أصلع قد ذهب شعر مقدم رأسه، وبأن في مفاصله عوجاج قد زال بعضها عن مواضعه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر به أسود أفحج، يعني أفحج كما قلنا بعيد ما بين الرجلين، يقلعها حجرا حجرا، يعني الكعبة، ينكد الكعبة ويزيل حجرا حجرا. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه قصيلعا، يعني ما عندوش الشعر كما قلنا في مقدم رأسه، أفيدعا كما قلنا، يعني الأفيدع بأن مفاصله فيها عوجاج، أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. المساح يعني آلة يزال بها التراب، يجاف بها التراب. إذن أن هذا الأمر سيحصل لا محالة، لأن صلى الله عليه وسلم أخبر به. والظاهر من الأحاديث أن هدم بيت الله الحرام يكون بعد خروج ياجوج وماجوج، وبعد موت عيسى عليه السلام، وبعد هبوب الريح التي يموت فيها أو يموت بها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني بعد خروج يأجوج ومأجوج سيحج البيت. وخروج يأجوج ومأجوج من علامة الساعة الكبرى. وفي صحيح مسلم أن نبي الله عيسى بعد قتله الدجال سينزل إلى الروحاء فيهل بالحج. الروحاء يعني مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريقه إلى مكة، فيهل بالحج، فينزل بالروحاء فيهل بالحج أو العمرة أو يجمع بينهما. فلفظ الحديث صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما. رواه مسلم عن أبي هريرة. صلى الله عليه وسلم يخبر أن عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض في آخر الساعة وقتله للدجال سيحج البيت وسيهل إما بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو قارنا بينهما. وهذه هي الحالات التي يدخل فيها الحاج في أحد النسك. ثم كلمة أخيرة لا بد من بيان هذا الأمر فيها. لعل الكثير من الناس يتساءل مستغربا كيف يسلط الله هذا العدو الخبيث على هدم بيت الله الحرام. احنا سبقنا قلنا بأن الله تعالى قد أهلك أقواما أرادوا يعني بهذا البيت سوءا، وكيف يتم ذلك وهو يتنافى مع قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا في سورة العنكبوت، وفي قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإلحاد، مجرد العزم والتفكير في الإلحاد في البيت يذق الله العذاب الأليم كما في سورة الحج. وقد حماه سبحانه من أصحاب الفيل والحالة هذه، وجيرانه حينئذ المشركون. فكيف يسلط الله عليه الحبشة وهو قبلة المسلمين والحج إليه أحد أركان الإسلام؟ والجواب عن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في صحيح البخاري فتح الباري قائلا وأجيب عن ذلك، فهو الذي نفسه طرح هذا التساؤل، قال: وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، أن هذا سيحصل قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض من أحد يقول الله الله. ولهذا وقع في رواية سمعان كما يقول الحافظ: لا يعمر بعده أبدا، يعني حينما يهدم هذه المرة على يد هذا الحبشي لا يعمر أبدا. ثم يقول: وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة. والقرامطة هذه حركة باطنية هدامة، ظاهرها التشيع لآل البيت وباطنها الإباحية والإلحاد. وهذه من لها يعني أفكار ولا اعتقادات فاسدة، من أهم معتقداتهم الفاسدة إبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هي النعيم في الدنيا، ما كانش الجنة مثل تموجيوها يعني في حال. ويقولون بالعصمة، وأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول النصوص ويساوي النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة، كما يقولون بالرجعة وأن علي سيرجع في آخر الزمان، قل علي رفع وأنه سيعود. وقد دامت هذه الحركة قرابة قرن من الزمن، وسيطرت على رقعة واسعة من الأرض، بدأت في الكوفة في جنوب البصرة، ثم ترعرعت وانتشرت في بلاد الفارس في شمال بلاد الفرس، ثم هجمت وغزت مكة سنة 319 هجرية. فقتلوا من المسلمين في المطاف ما لا يحصى كثرة، يعني عدد كثير من المسلمين، وقلعوا الحجر الأسود، حيز الحجر الأسود من مكانه، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه سنة 339، يعني بعد 20 سنة من أخذ من الحجر الأسود. ثم غزي هذا البيت كما يقول الحافظ بعد ذلك مرارا، وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، قال لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. يقول هذه الحالات اللي وقعت، يعني بني أمية حينما دخلوا وبيزيد وكذلك، كل هذه كانت وقعت بأيدي المسلمين. فلذلك إن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يستحل هذا البيت إلا أهله. فلذلك إن الله تعالى حماه من كيد الأعداء، من كيد أعداء الإسلام، لا يمكن أن يصل إليه أحد إلا ما سيحصل من هذا الحبشي الخبيث، لأن ذلك من علامة الساعة الكبرى وقرب انتهاء الدنيا. ولذلك قال الحافظ فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته، ثم يقول وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يقول لا يدل على أن هذا سيستمر إلى ما لا نهاية. فخلاصة القول، يعني انتهى كلام الحافظ رحمه الله، فخلاصة القول أن الكعبة المشرفة ستبقى قبلة للمسلمين ووجهة للحجاج والمعتمرين، ما بقي في الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإذا لم يبق في الأرض من يقول الله الله، فحينها ستخرب الكعبة، وخرابها يكون بداية لخراب العالم كله وانتهاء الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل سوء ومكروه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك شاب من شبابنا في هذه المدينة أجريت له عملية جراحية في رأسه، عملية خطيرة يعني، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرزقه الشفاء العاجل. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم ارزقه في صحة وعافية، اللهم قر عين أهله بصحته يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
واعتزلوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.